بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اليوم نقف مع حديث تحت عنوان باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. نستمع لقراءة الحديث، أو هما في الحقيقة حديثان، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله مع هذين الحديثين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
بارك الله فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أحبتي مليء بالفوائد والأحكام والوقفات، لا أدري هل يسعفنا الوقت لإكمالها، ولكنني سأضطر للاختصار لأنه يصعب قسمة الحديث إلى قسمين. أولاً، هذا الحديث من ناحية التبويب: باب الإسلام ما هو؟ وقد سبق لنا في مختصر المنذري في الباب الخامس باب الإيمان ما هو، ثم ذكر فيه حديث وفد عبد قيس، وجاء بخصال الإيمان، وكذلك أيضا ألحقه في حديث أبي سعيد الخدري أيضا: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. لكن هذا الحديث جاء باب الإسلام ما هو، فالسؤال الذي من الناحية الفنية الكتاب اسمه كتاب الإيمان، والحديث في الإسلام. تكلم العلماء كلاماً طويلاً، ولماذا فرق بينهما؟ وخلاصة الأمر، إما أن نقول إنه إذا جاء الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان والإسلام، أو الإسلام والإيمان، وإذا جاء الإيمان والإسلام في موضع واحد فكل منهما له معناه. هذا الإسلام يتعلق بأركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قاعدة وضعها العلماء يسيرة وجميلة، يقولون عن الإسلام والإيمان وكذلك الفقير والمسكين، القاعدة تقول: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. معناه أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان في مع بعض فمعناه الإسلام له معنى والإيمان له معنى. أما إذا جاء فقط ذكر الإسلام، مثلا جاء شخص تقول: من هذا؟ تقول: مسلم. لو كان مثلا في بلاد غير مسلمين أو فيها كفار فإنك تقصد مسلم ومؤمن. لكن لو جاء كما في حديث سعد لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله أعطي فلانا، فوالله ما علمت إلا أنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فكرر الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: أو مسلم. إذن هنا الإيمان المراد غير الإسلام. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كذلك الفقير والمسكين، إذا جاء شخص وتقول: واحد سألني يريد الزكاة، وأنت تعرف، تقول: نعم فلان فقير، فأنت تقصد فقير ومسكين بمعنى واحد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أو تقول: مسكين، فأنت تقصد فقير أو مسكين. لكن لو قلت كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ففرق بين قدم الفقراء على المساكين، إذن معنى الفقراء هنا غير معنى المساكين. ويتضح الأمر لو جاءك شخص قلت: والله معي مبلغ يسير لكن طلبني اثنان سألاني الصدقة، فتقول له أنت: أعط فلان فهو فقير، أما الآخر فهو مسكين. إذن نحن هنا اجتمع فافترق. الفقير قالوا: الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد، قالوا: قرابة نصف الكفاية. فإذن يكون الفقير أولى من المسكين، وليقدمه الله جل وعلا في قسمة الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن هذه القاعدة تساعدنا في أمور كثيرة جدا في فهم النصوص الشرعية والمطلق منها والمقيد. فإذن جاء هذا الحديث في داخل كتاب الإيمان، وهو يشمل الإيمان والإسلام، وإن كان النص على بعض أركان الإسلام دون الشهادتين، وسيأتي حديث لذلك. شيخ الإسلام له كلام جميل جدا، يقول: طبعا نحن عندنا الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منهما الإحسان، في حديث جبريل المعروف. شيخ الإسلام يقول: الإحسان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه. كيف؟ أعم من جهة نفسه، فالإحسان الذي يكون درجة الإحسان لا بد أن يكون أيضا وصل إلى درجة الإيمان والإسلام، لأنه وصل إلى أعلى درجة فهو أعم. فنقول الإحسان يشمل الإيمان والإسلام، ما يمكن نقول فلان أنه محسن وصل درجة الإحسان لكن لم يصل درجة الإيمان، لا يمكن، فهي درجة أعلى. لكنه أخص من صفة من جهة أصحابه، فأهل الإحسان أقل من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أقل من أهل الإسلام. هذه معاني عميقة. ثم يقول شيخ الإسلام: والإيمان أعم من جهة نفسه من الإسلام، فيشمل الإيمان والإسلام، لكنه أخص من جهة أصحابه، لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. فهو إذن أخف، فتجد درجة المؤمنين عددهم أقل من درجة المسلمين. لماذا؟ لأن كل مؤمن فهو مسلم يقينا، لكن ليس كل مسلم فهو مؤمن، وجاء التفريق في سورة الحجرات. خلاصة هذا الجانب في هذا المعنى، ولا أريد أطيل فيه تفاصيل فنية، أن التبويب الذي وضعه المنذري رحمه الله أو تبويب مسلم الذي اختلف من الذي بوب، تدل أحيانا على دلالات العلماء الذي نستفيد منها أن الواحد منا إذا أراد أن يؤلف أو يكتب أو أن يختار عنوانا مناسبا للباب، عنوانا مناسبا للباب، لأنه إذا لم يكن العنوان مناسب للباب وقع الإشكال، لأن الباب لا بد أن يكون مرتبط بمعنى ما تحتهم. هذه إشارة الأولى. ثم ندخل في داخل الحديث. يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. نجد هي ما ارتفع من الأرض يسمى نجد، ومن خفض منها يسمى تهامة، كما هو موجود الآن ومعروف. نجد كانت تطلق باللغة إذا جاءت في الأحاديث، قالوا من أرض تهامة إلى العراق كلها تسمى نجد، وإن كان في الأكثر يطلق على أرض العراق. إذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث إلى نجد فإنه يقصد ليست نجد المعروفة الآن، وهي جزء من المملكة، لا، هي المقصود بها العراق الأعم الأغلب. لكن بعض العلماء قال تشمل هذا وهذا، فهي ما ارتفع من الأرض وكل ما كان من تهامة، يعني من الحجاز، لأن الحجاز أيضا يطلق عليه تهامة، وهو من خفض. ولكن الآن الواحد منا إذا سافر من هنا حتى يصل مكة، عندما يصل الطائف يبدأ في النزول، وأقوى ما يوضح هذا ليس طريق السيل، طريق السيل ربما ما يوضح للناس أنه فيه نزول، لأنه يمشي قرابة أكثر 100 كيلو وهو نزول يسير، لكن جبل كرة هو الذي يبين لك كيف نسبة النزول. فتهامة منخفضة ولكن هي على مستوي البحر، فمن إذا من الحجاز إلى العراق كله يسمى في اللغة نجد. ويقال جاء رجل من أهل نجد، أي من تلك المنطقة التي هي شرق الحجاز. من هو هذا الرجل؟ اختلف العلماء فيه وأطالوا، لأنه يترتب عليه أحكام، وسأختصر بكلمات لأنه لا بد أن يناسب الكلام المقام الذي نحن فيه. قيل هو ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه. وضمام ورد له حديث سابق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا في الباب الخامس، وقال إن رسولك في تشابه بين الحديثين ونهايتهما، إن وجد الشيخ خالد نقرأه. نعم، ثم بعد ذلك أعلق على ما يناسب للفرق، لأن في بعض الإشكالات الحديثية والأحكام المترتبة. خلاصة الأمر حتى يجد الشيخ أن دقة العلماء المتناهية في ضبط الأحاديث، لأنه تشريع، لأن هذا تشريع. فاختلف العلماء هل هذا الحديث حديث ضمام بن ثعلبة هو نفس هذا الحديث أو ليس هو، وهنا بدأوا يرتبون على ذلك أحكاما وأعمالا، والله أعلم. خلاصة أقول الفرق، هل حديث هذا الحديث الذي معنا الآن حديث طلحة بن عبيدة هو حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خلاف، والراجح أنهما حديثان مختلفان. شيخ الإسلام يقول الدليل على أنهما حديثان مختلفان، فيبين ذلك، يقول أن هذا الحديث قال جاء رجل، وورد في بعض الروايات أنه أعرابي، بينما ضمام هو من بني سعد بن بكر فليس أعرابيا، إذن هما حديثان يختلفان. قال ثم هذا الحديث الذي قرأ الشيخ قبل قليل ثائر الرأس، يعني منتفش الرأس، إذا قال ثائر الرأس شعره منتفش، بينما في حديث ضمام أنه له عقيصتان، له عقيصتان أي جديلتان، هذا لا يكون ثائر الرأس لأنه قد جديل رأسه مرة، مع أن حالة واحدة ما تكررت، ووصف واحد، ما يمكن يوصف الشخص أنه ثائر الرأس وله عقيصتان، فرق، شعر ثائر الرأس أي ترك رأسه كما هو، بينما له عقيصتان أي جديلتان مربوطتان معناه مرتب شعره. ثم أيضا قال إن هذا الرجل كما قال نسمع دوي صوته ولا نعلم ماذا يقول لا نفقه ما يقول، بينما الإمام رجل عاقل جلد. نعم، ثم في فرق بين معنى الحديثين والله أعلم. هذه خلاصة باختصار الحديثين. فإذا نبقى مع هذا الحديث وليس مع حديث ضمام، وإن كان ستأتي الإشارة له بين فترة أخرى، ومع ذلك الفرق بإذن الله يسير. لكن لو أننا لأنه سيترتب الترجيحات القادمة على فرق بين الحديثين. قال ثائر الرأس عدة وقفات. قالوا ثائر الرأس أي المقصود ثائر شعر الرأس وليس الرأس، لكن يطلق مثل ما تقول لابنك احلق رأسك، أنت تقصد احلق شعر رأسك. فقالوا يجوز إطلاق الكل على البعض ويجوز إطلاق البعض على الكل، فإن الرأس هو كامل هكذا من فوق الرقبة كله رأس. فلما يقول ثائر الرأس هل يدخل فيها الوجه؟ هل تدخل فيها الأذنان؟ هل تدخل فيه؟ لا، المقصود به ثائر شعر الرأس، أي الرأس. وهذه دقة من وصف العلماء رحمهم الله. وأيضا أنه ثائر قالوا مرتفع الرأس. هنا الوقفة الثانية.
عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى بيت من إلى البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن، ثم وثب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق الأعرابي دخل الجنة.
بارك الله فيك. لاحظوا التشابه بين الحديثين، في تشابه قوي جدا بين الحديثين، لكن في زيادات في الحديث الذي قرأ الشيخ خالد تختلف عن هذا الحديث. إذن هما حديثان، لأن لو قلنا إنهما حديث واحد لترتب عليه بعض الأحكام التي سيأتي الحديث عنها. فنصل إلى أن حديث الإمام بن ثعلبة ليس كما قلت هو حديث هذا الأعرابي الذي جاء في رواية طلحة بن عبيد الله، لكن كلاهما في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، وهناك قال نعم أيضا وعد بدخول الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى واحد في النهاية. هذا الذي جعل الإشكال عند العلماء يحققون ويؤلفون ويبينون ويصلون في النهاية إلى أنهما حديثان وليس حديثا واحدا. نرجع إلى ثائر الرأس وقفة ثانية بالإضافة إلى أن ثائر الرأس، قالوا هل هذه غيبة؟ لاحظوا، هل هذه غيبة لما تصف الإنسان بهذا الوصف؟ أجاب العلماء أن الوصف للإنسان هذه دقيقة جدا أيها الأحبة. لما إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصفت صفية رضي الله تعالى عنها وقالت إنها قصيرة، قصيرة، لاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. طيب، بينما الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهنا قال الراوي وصحاب ثائر الرأس، هل هي أليست هذه غيبة؟ أليست مثل قصيرة؟ قال العلماء هناك فرق، هذه دقيقة نحتاجها نحن. قالوا إذا قصد الإنسان مجرد وصف الشخص وصفا لا انتقاصا فلا حرج. واحد شخص يسألك عن شخص فأنت تقول من صفاته كذا وكذا ثم تقول ترى فيه عرجة مثلا، أنت هنا لا تقصد ذمه بهذه العرجة، إنما تقصد فقط حتى تبين للسائل صفته، هذه لا تعتبر غيبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لهذه إنها لما قالت إنها قصيرة فإحدى زوجاته؟ لماذا؟ لأن الغيرة بين النساء كما تعلمون ظاهرة، فالقرينة قد تدل على أنه نوع انتقاص لها لأنها قصيرة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، لقد قلت كلمة ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم لو مزجت بماء البحر لمزجت. الله أعلم بما في القلوب بالنسبة لمن يتكلم، لكن كل منا فليحذر، أحيانا قد يكون الإنسان فعلا قصده الوصف لكن دخله شيء يومي به إلى نوع من الغيبة فليحذر. فلهذا وقف العلماء حتى عند هذه الكلمة، هل هنا كلمة ثائر الرأس تعتبر غيبة له؟ قالوا لا، لأنه أراد وصفه لحكم يريدهم. ثانيا ذكر العلماء أن ثائر الرأس بالنسبة للأعراب لا يعتبر عيبا، وذكروا كلام في لامية العرب شعر عجيب، يا يقدحون في الرجل الذي يتزين، إذا تزين الرجل عندهم يعتبرونه قدحا لا مدحا، أما المرء يقول هذا للمرأة التزين، أما الرجل أن يكون جلدا ظائرا هذا مدح، أو على الأقل إن لم يكن مدحا فليس عيبا. وهذه له فيها لفتة أخرى، أنك إذا أردت أن تتكلم أن تعرف لغة كل قوم، فأحيانا خذ مثال عادي عندنا مثلا أن تقول بالنسبة لنا لأي واحد الله يعطيك العافية، لكن لو تقولها في المغرب العربي فأن تعتبر دعوة عظيمة، لأن يعتبرون العافية النار، أن الله يدخلك النار. وهذه مسألة معرفة لغات القوم، وخاصة الذي يسافر أو القاضي بصفة خاصة أو ينقل لمنطقة، أن يعرف كما يقال سلم القوم لغات القوم، وإلا قد يقع في أمر عظيم جدا. وسبق أن ذكرت لكم قصة هي فيها طرافة وهي حقيقة، ذهب بعض المشايخ أو طلاب العلم إلى تهامة، فهو يلقي الكلمة، جاءه سؤال واحد طبعا ما كان في أوراق بسطاء الناس، قال ما حكم الإحسان وصلت والصدقة على الجدود؟ فالشيخ قال له الجد كالأب، الصدقة عليه والإحسان إليه من البر وهو بر. وجلس الشيخ يتحدث، فالتفت إليه المقدم قال يا شيخ الجدود عندنا الأصنام، في مناطق فيها أصنام ويضعون عندها الزيت ويضعون عندها الفلوس ويضعون عندها يسمونها صدقة على الجدود. قال لا 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 لا، وقف ما أدريت. فراح يرجع الشيخ يبين مشكلة الأصنام وعطائها وتحدث حدث قضايا كثيرة للقضاة، خاصة ذهبوا لبعض المناطق التي ليسوا منها. يأتي الخصم، حتى مرة من المرات كاد القاضي أن يضرب شخصا تقدم إليه، لأنه قال كلمة قاسية بالنسبة لنا. فالكاتب الضبط قال لا يا شيخ، ترى بالنسبة لنا تختلف عما عندكم كالمترجم له. فلذلك هنا قال العلماء إن كلمة ثائر الرأس بالنسبة للأعراب لا تعتبر أصلا ذما حتى نحتاج إلى التفصيل. فإذا نخرج من هذه المسألة أن إذا تكلم الإنسان ينظر هل هي كلمة ذم أو ليست كلمة ذم، ويرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. ربما يتكلم بالكلمة شخصان، واحد يؤاخذ واحد ما يؤاخذ، واحد من أهل المنطقة يعرف اللغة ويعرف اللهجة فيعاقب ربما لأن قد تعتبر مسبة، والآخر لا يعلم آتم إلى غريب. فهذه المسألة وإن كانت يعني ليست بذاك لكنها مهمة. قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، لكن بس نسيت عقب. طيب هل تجمل الرجل يعتبر عيبا؟ أنا قلت لكم هذا كان موجودا عند قبائل من الأعراب يعتبرون من الشجاعة هل لا يكون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه. نعم. وإن الله جميل يحب الجمال، إذا لم يكن إفراط ولم يكن تشبه بالنساء فإنه مطلوب. وأيضا المرأة تحب أن ترى في الرجل، نعم، فما يحب أن نراها فيه في حدود صفته. ولذلك خطب رجل امرأة فقالت قولوا له، وكان في رأسه بياضا في رأس الرجل، فقالت قولوا له إن في رأسي بياض، إن في رأسي بياضا. قال لا والله لا أريدها. قالت والله ما في رأسي شعرة بيضاء، ولكن أردت أن أقول لك إن ما تحبونه فينا نحبه فيكم، وأنت شعر رأسك فيه بياض، ولو قلت إنني لا إشكال عندي لقبلت، ولكن ما دمت أنت لا تريدني لأنني قلت لك إن في رأسي بياضا فأنا لا أريدك. وهذه المسألة في تساهل حقيقة في تزين الرجال للنساء. نعم المرأة ترى تحب أن ترى زوجها فيه شيء من الجمال، لكن ليس جمال النساء ولا التشبه ولا التكلف ولا الإفراط ولا التفريط، فهي تحب أن ترى منظر زوجها كذلك. وقد يدخل في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، كما أنك أنت تريد منها الجمال هي تريد منك من جمال الرجال في ثوبك في هيئتك في اهتمامك بمظهرك في تطيبك. فقد يكون البعض يهمل نفسه حتى في الاستحمام في الطيب في غيره، هذا غير صحيح. فلذلك حتى أوضح، لكن قد تكون كما ذكرنا هنا هذه القضية في هذه القبيلة أو من نوع من الأعراب لا يعتبر غيبة فقال ثائر الرأس. قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. هذا الرجل قالوا الدوي هو الصوت المرتفع لكنه متكرر ولا يفهم، والسبب أنه كما بين العلماء أنه كان من إقباله كأنه قل دخل من المسجد وهو يتكلم ما يسمعون، هم يعرفون أنه جاء رجل يتكلم ويرونه لكن لا يعلمون حتى دنا حتى دنا. وهذا أخذ من أهل العلماء عدة وقفات. الوقفة الأولى قالوا أيضا إن الرجل غالبا الغريب قد يأتي مثل هذا التصرف، وخاصة من جاء قالوا من خارج المدن غير الحاضرة، فيختلف من يكون تربى في الحاضرة ومن تربى في البادية. ثانيا أيضا قالوا فيها إن الأولى أن الإنسان لا يتكلم إلا إذا وصل إلى الشيخ إلى من يريد يسأل. ولذلك في حديث أنس قال يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية أن يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قال نهينا عن السؤال، نهو عن السؤال، اللي جاء من البادية ما يعلم أنه نهي عن السؤال، فيفرحون أنه جاء شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزدادوا علما، هم نهوا عن السؤال وعن كثرة السؤال. ذروني ما تركتكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك كثرة الأسئلة بدون حاجة لا داعي لها إلا من جلس ليتعلم في مجلس العلم، هذا يختلف المسألة. جاء رجل للإمام الشافعي وقال له مسألة معينة، سأله قال هل وقعت؟ قال لا ما وقعت لكن ربما تقع. قال إذا وقعت ستجد من تسأل. فكانوا لا يتكلفون، يسألون عن أمور الواقعة، فنهوا عن كثرة الأسئلة. حتى إن رجلا صاحب ابن عباس يقول: كنت أريد أن أسأله عن مسألة فهبته، فجلست سنة كاملة لم أسأل حتى وجدت فرصة فسألته. هذا ابن عباس. فكانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضغطوا عليه، لا يلحوا عليه إلا حسب الحاجة. فإذن المسألة الثالثة أن ربما يأتي إنسان غريب فقد يسيء، فعلى طالب العلم أنه عليه أن يتحمل. سأذكر لكم هذه القصة العجيبة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يأتيه من أذى ومن بعض السائلين فهذا أمر كثير في سنة، وكان يصبر وكان يحمل. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم مع كل أسف قد لا يتحمل، بل ربما يسيء للسائل. والله جل وعلا يقول: وأما السائل فلا تنهر، وليست خاصة بسائل المال. الصحيح ورجح هذا شيخنا الشيخ ابن جبرين وهو الراجح أن أي سائل فلا تنهره، ممكن أنك لا تعطيه لكنك لا تنهره. وأما السائل فلا تنهر: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فقال بعد ذلك: أما اليتيم فلا تقهر. شوف تقهر العبارة تختلف، اليتيم أصعب شيء يكون فيه يشعر قهر، فقد أباه. ولذلك قال: وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر، تعطيه، كتب الله أن تعطيه شيئا لكن لا تنهر. جزاك الله خير، الله يعطيك، الله يبارك فيك. لأن البعض فعلا يعني يسيئون لبعض السائلين، بل ربما يتعدى الإساءة لشيء مستغرب منه. قصة الشيخ عبد العزيز، يحدثني أحد المشايخ تعتبر زوجة الشيخ عبد العزيز أو إحدى زوجات الشيخ رحمه الله عمته، يقول: ذهبت إلى زيارة الشيخ وأذهب إذا كان وقته عند عمتي حتى ما أخذ وقت الناس. في الليل يمكن قد نقل الساعة 10 أو 11، فجاء رجل المكتب كلموا الشيخ، قال: في رجل طرق الباب وخرجنا، قال: أريد الشيخ. وجاء أيضا يقول من البادية. قلنا: الشيخ خلاص الآن انتهى ودخل إلى أهله، يعني حق أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قال: لن أذهب حتى يأتي الشيخ. جاء: يا حبيب تعال غدا. قال: والله ما أنا فاضي يا بكرة. يقول فكلم الشيخ، قال: الشيخ أدخلوا في المجلس. يقول: مسكت يده وجلسنا، ذهبنا لهذا الرجل سلم. قال: يا شيخ اللي عند الباب يردون أن يقولون تعال بكرة. أنا والله ما أنا فاضي أجي بكرة، عاد إيش يضرك إذا طلعت لي أنت؟ الشيخ بن باز فاضي وهذا الرجل ما فاضي. قال الشيخ: أبشر وما يكون له خير يا ولدي، إيش عندك؟ فإذا سؤاله بسيط سهل أجابه الشيخ وانتهت المسألة. لكن هذه الكلمة يقول: ماذا يضرك تطلع لي وأنا ما أنا فاضي إني تقول لي تعال بكرة؟ هذه تحتاج هذه التصرفات، يوجد تصرفات من بعض الناس من بعض السائل. ولذلك جاء في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المخالطة ملازمة للأذى. وحتى الدولة عندنا جعلت للذين يقابلوا الناس بدء يسمونه بدل الجمهور، يعطى نسبة أظن 20% أو نسبة معينة في الراتب تضاف للراتب تسمى بدل الجمهور. بدل جمهور غير بدل طلاب، لأن الطالب طلاب ويؤدبهم مع ربهم، لكن الجمهور يتكررون، يأتي فوج، ولأنه لا بد من الأذى، فأعطي مقابل هذا الأذى الموظف حتى يتحمل حتى يصبر. هذه مسألة فعلا نعاني منها. فلهذا قال دوي صوته فصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له لماذا تسأل أنت من بعيد، ما حد يفهم كلامه، انتظر أبدا. كانت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طلاب العلم أن يتحملوا وأن يتعلموا مثل هذه الأخلاق النبوية. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام. طيب، ما سأل عن الشهادتين؟ هذا يدل على أن الحديث صحيح. لماذا أول لم يسأل عن الشهادتين؟ قالوا: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مسلم، فما سأل عن الصلاة والزكاة والصيام إلا أنه مسلم. أو قالوا: لأن الراوي لم يذكرها لأنها معروفة. وهذا ينقلنا لكلام قلناه قبل سنتين في حديث جابر في الحج. حديث جابر الذي هو عمدة العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وألفت فيه المؤلفات بعنوان حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة لما جاء من عرفة، أقول لم يذكر وتر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أنه قام يصلي الليل. فقال بعض العلماء أنه لا تصلى صلاة الليل والوتر ليلة مزدلفة، فرد آخرون قالوا لا، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في حضر ولا سفر. طيب هذا سفر، لكن لم يذكرها جابر، لاحظوا، لأنه من الأمر البدهي، قالوا لأنه أمرا بدهيا. وعندما ذكر صلاة الفجر قد قال طيب صلاة الفجر أليست أمرا بدهيا وقد ذكرها جابر؟ قالوا نعم، لكن لأنه قدم صلاة الفجر بكر بها فذكرها. وهكذا والله أعلم. إذن تأتي أحيانا قالوا لم يذكر الشهادتين، إما لأن الأعرابي لم يسأل هذا السائل لأنه معروف لأنه مسلم، إنما جاء عن شرائع الإسلام، فالصحيح أنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام. طيب لم يذكر الحج، قالوا لأن الحج لم يفرض، الحج القول الصحيح أنه ما فرض إلا في السنة التاسعة، ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وإنما ذهب في العاشرة، لأنه أرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما لإنذار قريش كما في سورة براءة، وأذان من الله ورسوله نعم إلى الذين عاهدتم مشركين وأن لا يطوف بالبيت عريان ولا يبقى فيها سنة. فهكذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهي آخر سنة في حياته. فإذا الصحيح أن لم يذكر الحج لم يفرض الحج، فذكر الصلاة والصيام والزكاة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال خمس صلوات هنا وقفة. طيب لاحظوا كلامي، سيأتي في الأخير يقول والله لا أزيد ولا أنقص، سيأتي إشكالات، ما ذكر إلا الصلاة والصيام أو الحج والصيام، وقال لا أزيد ولا أنقص، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه وقال أفلح إن صدق في رواية مالك، أو في الرواية الأخرى أفلح وأبيه. طيب قال العلماء وقفوا عند خمس صلوات، قال إذن صلاة العيد ليست واجبة، إذن ذوات الأسباب لما تدخل أنت للمسجد ليست واجبة. فرد بعض العلماء قالوا لا، هو قال في الحديث بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ما قال له الصلوات المفروضة طول العام أو صلوات المناسبات، خمس صلوات في اليوم والليلة فقط، هو أجابه عن اليوم والليلة، ولا يوجد واجب في اليوم والليلة إلا الخمس الصلوات، على خلاف في الوتر سنأتي إليه بعد قليل إن شاء الله. فهذه مسألة قال إلا أن تتطوع، الأصل أن تتطوع لأنها تكررت الكلمة، الأصل أن تتطوع فأدغمت التآن فصارت إلا أن تتطوع فضعفت في هذا. و ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، هذه لفتة أخرى لنا، عندما يسألك بعض الناس سؤال يسألك سؤالا لا تقتصر على الإجابة على سؤال، قد يكون هناك ما هو خير له فدله عليه. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نذرت أن أصلي، نذرت أن أصلي في بيت المقدس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال صلها هنا، لأن الصلاة في المدينة أفضل من الصلاة في بيت المقدس. صلاة في بيت المقدس ورد أن 500 صلاة وقيل 250 صلاة، بينما في المدينة بألف صلاة ما عدا المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل له على الأيسر له، صلي هو هنا لأنه أفضل. فالسائل والأحاديث في ذلك إذا سألك السؤال، بل قد ليست مسألة فقهية، قد يقول البعض الأخوة أنا لست طالب علم، لا أنا أقصد لو استشارك، قد يأتيك بعض الناس يستشيرك في أمر في التجارة مثلا وأنت متخصص في التجارة أو في عمل أو في زوجة، أن تدله على الأفضل له، لأنه قد يكون ولا يعلم إلا هذا. فلا تقول والله أنا أجيب فقط نعم أو حلال، تقول الواجب كذا لكن الأفضل أنا أدلك على ما هو أفضل لك. فهكذا فعل، قال إلا أن تتطوع، ما تركه على إجابة على سؤاله. وهنا هل يأتي مسألة أخرى؟ هل يجب الإتمام للمتطوع؟ أنت الآن دخلت تصلي في بيتك، قال له هنا الفرائض لا يجوز قطع الفريضة إلا لسبب مشروع، دخلت في الفريضة يجب أن تتمها، لكن التطوع اختلف العلماء بناء على هذا الحديث وأطالوا الكلام والتفصيل وخلاصته. بعض العلماء قال إذا دخلت في نافلة لزمك الإتمام، إذا دخلت في نافلة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. القول الثاني قالوا يشرع قطعها لسبب معتبر. القول الثالث أبدا يجوز قطعها. والقول الراجح أنه خلاف الحج فقط والعمرة يجوز القطع. قد تقول الآن الحمد لله أنا عندي وقت أريد أصلي ركعتين، لما قلت الله أكبر تذكرت أن عندك موعدا أو أن عندك عملا أو سبب من الأسباب، يجوز أن تقطعها. طيب هل تقضى؟ الصحيح ما تقضى. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم من الأيام وكان صائما تطوع، طبعا هنا نتكلم عن تطوع، فذكروا له أنه قدم لهم طعام فقطع صيامه صلى الله عليه وسلم، وأمر أيضا دخل على جويرية وجدها رضي الله عنها صائمة، وجدها صائمة فأمرها أن تقطع صيامها. أما الحج والعمرة فبنص القرآن وأتم الحج والعمرة. لماذا قالوا تميز الحج والعمرة عن غيرهما؟ أولا هكذا أمر الله، نقف عند حدود الله. الحج والعمرة وهذه مشكلة نعاني منها الآن، يذهب بعض الناس وقد أحرم وإذا وصل إلى الحرم وجد الزحام الشديد، لا أحصي الأسئلة التي تأتي، يقول لما وجدت الزحام لبست ثيابي ورجعت. المشكلة لا يدركون خطورة ما يفعلون، لأن من تلبس بالعمرة فلا يجوز أن يقطعها إلا لسببين أو الحد، إما الإحصار أو المرض، أحصره عدو ما استطاع يصل إلى الحرم، نسأل الله لا نرى هذا الوقت، لكن كان في السابق قد لا يستطيع يصل الحرم، يأتوا مسافات بعيدة، أو المرض، مرض الإنسان ما يستطيع يكمل. أما ما عدا ذلك فيجب أن يتم. طيب هذا الذي خلع إحرامه ورجع إلى بلده هو محرم، ودائما أكتب لهم أقول أنت محرم حتى تموت، يجب أن ترجع وتكمل عمرتك. طبعا قد يترتب إلى أنه يكون قد يكون أتى أهله، وهذه مسائل فرعية ما نريد أدخل فيها الآن على حسب السائل، لكن ليست عبثا. والعجيب أن أكثر من يفعل هذا ليس كبار السن ولا المرضى، يفعلها شباب، شباب في قوتهم لما يرون الزحام يقول ثم يقطع عمرته، ليس له الحق في ذلك، يجب أن يتم وأتم الحج والعمرة لله. ثانيا قال العلماء إن فرض الحج والعمرة كنفلهما بالأحكام، بينما الصلاة فرق بين الصلاة الفريضة وصلاة النافلة، الصيام فرق بين صيام رمضان أو قضاء أو نافلة، الزكاة المال فرق بين الزكاة الواجبة أو الزكاة الصدقة، أما الحج فكله سواء. حتى الكفارات في الحج والعمرة لمن أخطأ كله سواء، سواء كان فريضة أو كان نافلة. ما نسأل إذا جاءنا واحد يقول أنا حاج أو معتمر وفعلت كذا كذا، ما نسأل نقول هل حجك فريضة أو نافلة، نقول عليك كذا وكذا دون السؤال، لأن الكفارة واحدة أو الخطأ يعني وما يجب أن نفعله. فهذه مسائل، إذن نخلص إلى أن القول الراجح أن التطوع أنت أمير نفسك، التطوع أنت أمير نفسك، حتى إذا شجع الناس، لأنه لو علم الناس الإنسان أنه ما يستطيع يقطع قد ربما لا يفعل، فإذا لكن نقول لا تقطع إلا لسبب، لكن لو أنه فعل فهذا الأمر مهم. ومرة أخرى أنه لا تجب الإعادة. الآن تأتي بعض الأخوات تسأل، أنا ما أدري كثير هذا السؤال، تقول إذا قضعت الصيام القضاء، هي أحيانا تكون صائمة قضاء وجاء سبب قطعته، السؤال الغريب ما هو؟ يقول هل تقول هل علي يوم ولا يومين؟ يعني اليوم الأول اللي في رمضان واليوم الثاني اللي هو قطعت، لا صح يوم واحد ما دامت طبعا هذه فريضة، لكن تختلف عن رمضان. رمضان لا يجوز أن يقطع الإنسان صيامه إلا لأسباب كمرض أو غيره. أما بالنسبة والقول الراجح، هذه مسألة خلافية، طيب لو أن امرأة الآن أو رجل يقضي قضاء ثم جاء سبب لقطع قضائه ويستطيع، لم يضق الوقت عليه، يعني ممكن أمامه فرصة يقضيه مرة ثانية، نقول لا حرج. هذا القول الراجح، ومرة أخرى أنا أركز على الراجح فقط دون الدخول في تفاصيل أقوال العلماء وجواباتهم، هذا لا يكون مثل هذا اللقاء. إذن نصل إلى أن إلا أن تتطوع فهو أمير نفسه، صائم أو قام يصلي أو عزم على أنه يدفع مال صدقة لكنه لم يدفعها إلى الآن فهو أمير نفسه، لكن إذا دفعها الصدقة لا، لأن الصدقة لا تسترجع كالهبة، والعائد في هبته يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب، لاحظ التشبيه، كالكلب يقيء ثم يأكل قيمة، مثال الذي يعني إنسان يعطي إنسان. قد تقولون بعض الناس كيف هل يحدث هذا؟ أقول لكم يحدث، بعض الناس يعطي شخص 100 ريال أعطاه إياه، قال ما تعطيني إلا 100 ريال، قال رجعها رجعها، لا ما ينبغي تقول رجعها، قل والله هذا اللي عندي، إذا هو رجعها هو لم يردها كيف؟ ولأنه يحدث أحيانا لبعض الناس يأخذها منه وهذا خطأ. هذا ملخص ما يتعلق بهذه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أيضا، الصيام، وبيّن الزكاة. يبقى الوتر وقيام الليل، هل قيام الليل واجب؟ كان واجبا على الأمة ونسخ بالإجماع، كان قيام الليل واجبا في أول الأمر، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء هل نسخ أو لا، والقول الراجح على خلاف بين العلماء أنه لم ينسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما قلنا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بل ولا قيام الليل لا في حضر ولا سفر صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه هل الوتر واجب؟ ورد حديث أن الوتر حق، لكن القول الراجح، لاحظوا دقيقة هذه المسألة، أن الوتر ليس بواجب إنما هو مؤكد، لكن ورد عن بعض الأئمة أن الذي لا يوتر رجل سوء. طيب يأتي السؤال، ما دمنا نرى أنه ليس بواجب والذي لا يوتر رجل سوء، ورجل سوء يكون ارتكب معصية، هذا فقه دقيق. قالوا لا يعني أنه الوتر واجب، لكن قال ما أترك الوتر شخص، تأمل، كأنه يقول تأمل هذا الشخص الذي يترك الوتر فستكتشف أنه رجل سوء، لا أنه رجل سوء لأنه ترك الوتر، يعني قرينة معينة كأنها قرينة في هذا الجانب، مثل إنسان قالوا يأكل في الشارع لا تقبل شهادته، ليس لأنه فاسق وليس بفاسق الأكل في الشارع، لكن لو أنك تأملت حاله يقولون وخالف عادة قومه قالوا لا تقبل شهادته وهلما جرى. إذن القول الراجح أن الوتر سنة مؤكدة، على قول أيضا أنه واجب، أقل الوتر ركعة واحدة، ويمكن يكون 3 إلى 11 إلى 13 وإلى ما لا حد. طيب هل يجب على الوتر أنه ما يزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة؟ لأن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد. القول مرة أخرى الراجح، وهو ما يرجح العلماء ورجح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، أنك أوتر صل ما شئت في الليل، لو تصلي إلى 41 ركعة مع الوتر أو أقل أو أكثر هذا لك، ولو أن الإنسان يضطر أحياناً ما يصلي إلا ركعة فقد قام بالحد الأدنى أو 3 ركعات والله أعلم. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى من هذه المسائل مراعاة للوقت، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا محل من أشد ما تميز به هذا الحديث والحديث الذي قرأ الشيخ خالد قبل قليل. طيب يعني الإنسان ما يزيد ولا ينقص، قال الإشكال أنه قال أفلح، يقول إن شاء الله انصدق أنه لا يزيد ولا ينقص. طيب لا ينقص واضح، واحد صلى يعني شهد الشهادتين وصلى وصام وزكى على أن الحج فرض فيما بعد، طيب لكن قال ما يزيد، قال ما يزيد، طيب لو زاد يصلي ركعتين نفل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن صدق، يعني لا يزيد ولا ينقص، هذا أحدث إشكال كثير عند العلماء. وخلاصة المسألة، لأن نريد يسهل المسألة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا أزيد ولا أنقص لها عدة احتمالات. أنني لا أزيد في هذه الأحكام والأركان، لا أبتدع، لا أبتدع، وإنما ما ثبت. وقول الثاني وهو أقوى أنه في بعض الأحاديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ذكر له بعض الشرائع والأوامر والنواهي، وليس ما قرأناه الآن، وهذا ثابت. فقال والله لا أزيد ولا أنقص، يعني أنني ملتزم بما قلت يا رسول الله من هذه العبادات والطاعات، ابتعاد عن البدعة والإحداث في دين الله، والتزام في هذا الشرع. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح لاحظ إن صدق، طيب صدق بماذا؟ قال صدق بالتزامه. السؤال، هل يستطيع إنسان أنه يقول أنا أصلي وأصوم وأزكي ليس فيها أي نقص؟ صلاتنا المغرب اليوم، هل أحد منا يقول أنه صلى الصلاة كاملة بحضور قلب؟ ليست القضية ركوع وسجود، عمدة الصلاة الخشوع. ولذلك تجد الرجلين في الصف بينهما ما بين المشرق والمغرب في الصلاة، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ما عقلت أي ما استحضرت. ما معنى الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى؟ أكاد أجزم أن بعضنا ربما لا يعلم ماذا قرأ الإمام المغرب. لو تسأل أحيانا وبعد وسألنا وفعلنا، ويقع لنا كلنا هذا، ما يدري الإنسان ماذا قرأ الإمام، فضلا عن أن يتدبر ماذا قرأ الإمام. إذن هذا ما صلى صلاة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح أبي إن صدق في أدائها على الوجه التام. من منا يدعي أنه يستطيع أن يؤدي الصلاة والزكاة والحج والصيام والعبادات على وجه التام؟ ولذلك شرعت النوافل كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره رحمهم الله لإكمال النواقص. صلاتك يكون فيها نقص في حضور قلبك. طبعا نحن لا نتحدث عن الأركان المعروفة، لأن الأركان المعروفة لا أحكام، لو إنسان ما ركع أو ما سجد أو استعجل في الركوع أو السجود، هذا قد يعيد الركعة، قد يعيد الصلاة. لكن نتكلم الذي يراه صلاة رائعة، اطمئنان، وقام بكل الأركان والواجبات، لكن هل حضر القلب؟ والأصل في الصلاة هو الخشوع، الأصل وواقعنا الآن محزن. ومر أحد السلف على رجل وهو يتحرك في صلاته، اللهم سلم سلم كما هو قال، قال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وليريد يتأمل ينظر بعض الناس إذا وقف أمام مسؤول كبير، أمام أمير ولا وزير، أو كيف لو وقف أمام الملك، تجده في وقفه لا يتحرك من شيء، ربما لو أصيب بشيء برجله ما أحس بذلك برهبة الموقف، كيف وهو يقف أمام الله جل وعلا؟ تجده يتحرك، تجده يعدل، تجده إلى آخره. مآسي تقع الآن في موضوع الصلاة وذهاب الخشوع محزنة. بعضهم رأيته يخرج الجوال ناظر الرقم المتصل، حتى مرة واحد أخرج الجوال وأراد يخرج القلم يكتب أظن الرقم وهو يصلي. ويحدثنا أحد الأشخاص توفي رحمه الله يقول كنت في الديرة في السوق، وصلى معي شخص ومعه فاتورة طلعها مرتين يحسبها وهو يصلي، يحسب الفاتورة، الشيطان لا ترى غلبك ولا زاد أو نقص. طيب هل هذا نقول أنه أكمل صلاته؟ فتأتي النوافل ما دام لم يخل بالأركان والواجبات لتكمل النقص، فضل من الله علينا. صيام النفل يأتي ليكمل النقص. الزكاة التي ندفعها قد نخل بزكاته. اليوم سألت في الجواب الكافي، أنا تجد زكاتي في، يقول السائل، في رجب، أريد أخرها إلى رمضان. قلت له أنت تؤخرها إلى رمضان من أجل تلتمس الفضل، ووقعت في محرم، لأنه يجب أن تخرج في وقتها، فأحيانا نلتمس الفضل ونقع في محرم. من حيث لا يشعر الإنسان أن تقدم الزكاة، نعم تقول تحل زكاتي في شوال أو في ذي الحجة، يجوز تقديم الزكاة لسنة أو سنتين، أما تأخيرها فلا، تأخيرها تخرج في وقتها ثم ينظر أصحابه. إذن جاءت هذه النوافل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة قال للرجل هذا الشاهد إلا أن تتطوع، كل مسألة في الصلاة في الصيام في كذلك الزكاة، وهي تنطبق على كل الفرائض، فكل فريضة تحتاج لها رداء. الحج والعمرة واجب مرة واحد في السنة، لكن تيسر لك تحج أو تكسر العمرة حتى يعوض ما نقص في حجك وعمرتك. وهلما جرى أن الصيام، بعض الناس يقول أنا لا أصوم إلا رمضان، جزاك الله خير هذا الواجب عليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب هل فعلا أنت طول رمضان ما وقعت في غيبة، ما وقعت في إلى غير ذلك؟ ما يسلم منا أحد إلا من سلمه الله. عوضها بماذا؟ بصيام النفل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر. ويجتهد الإنسان يصوم الثلاثة أيام البيض إن استطاع، الخميس والجمعة، بل هناك أناس يصومون وهو أفضل الصيام يوما بعد يوم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن من لم يستطع فلا يدع الصيام، ما يصوم إلا في رمضان حتى تعوض هذا النقص. الآن أمر بديهي عندنا، لماذا تجد الإنسان عليه أحيانا أكثر من لباس، لباس خارج ولباس داخل حتى يكمل النقص الذي ربما يقع في لباسه؟ نعم اللباس بعضه يكمل بعضا، فلهذا العبادات فيها هذا الجانب ونكمل. فهذا معنى إلا أن تتطوع. إذن فنقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق، نعم أفلح إن صدق أي أتى بها كاملة دون أي نقص. لكن من يفعل ذلك؟ لازلنا مع قوله أفلح إن صدق، لأن هذا من كما قلت من أبرز ما ورد في الحديث. قال العلماء في هذا الحديث رد على المرجئة لما قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أين الرد على المرجئة؟ المرجئة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، المهم أن يكون مؤمن حتى لو لم يعمل، وهذا من أعظم البدع. فلما قال لا أزيد ولا أنقص، قال العلماء لما قال أفلح إن صدق معناه الذي يزيد ينقص عفوا معناه لم يفلح، معناه قول المرجئة أنهم لا يفلحون، وإلا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الالتزام هذا التام. وهذا رد قوي جدا على هؤلاء. فقيل أيضا أن قوله أفلح إن صدق أنه لا ينقص لا أنه لا يزيد، لأن هذا لا يمكن. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شخص ويقول أنا أريد أيضا أزيد عما ذكرت بالنوافل مما هو مشروع فيقول لا، ما يمكن. لكن نقول المشكلة في النقص وليس في الزيادة، بس بشرط أن تكون زيادة مشروعة مما جاءت عن الله وعن رسوله. قيل إنه للتأكيد، المقصود بها للتأكيد والله أعلم. فخلاصة الأمر قالوا هذا مثل قوله تعالى أفلح من تزكى، أفلح من تزكى، فهو فلاح عام والآية فيها حدوث والله أعلم. وقيل إنه صدق وصف لحاله، والصادق يلتزم بما أمر الله وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في هذه المسائل فقط. أفلح وأبي إن صدق أي كما أنه جاء سؤال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل أن كل ما ثبت عنده شيء جاء عن الله وعن رسوله أن نلتزم به، فيكون أفلح إن صدق، كلها معاني تصب على معنى واحد. هنا مسألة عجيبة تطرق لها العلماء، قالوا ما حكم ترك السنة؟ قال القرطبي دل على جواز ترك التطوعات على الجملة، لاحظوا على الجملة، لكن من تركها ولم يعمل شيئا منها قد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما. كيف نجمع بين كلام القرطبي في أول وآخر؟ قال: من تركها المقصود بها جواز ترك التطوعات بالجملة، أي لا يتركها كلها. لكن اليوم ما تمكنت من السنة الفلانية، ما تمكنت، لكنك بالجملة تصوم، تتسنن، يعني تتنفل، تتطوع. لكن أن يأتي إنسان يتركها تماما، فقال فيه الشيخ هنا أن هذا قدح في عدالته. بل ذكر بعض العلماء أنه لو أن أهل قرية تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا، لقوتلوا. ولا إذا اتفقوا قالوا لا نصلي مثلا سنة الفجر أبدا، اتفاق بينهم أنهم لا يصلون صلاة الوتر أبدا، قالوا يقاتلون. وهذا حقيقة محل خلاف بين العلماء، والله أعلم، لكن في هذا الجانب. طيب، عندنا المسألة قبل الأخيرة حتى أقف: أفلح وأبيه إن صدق، في إشكال كبير جدا. طيب، هذا في قسم بالأب، كأنه يقول أفلح والله إن صدق، أنا بصراحة أقول أفلح وأبي إن صدق. هل يجوز الحلف بغير الله؟ طال العلماء الكلام، ولعل زبدة الكلام ما أذكر بما يلي. قال بعض العلماء إن هذه اللفظة لم تصح، لأن كما قرأنا في الحديث هنا، لاحظوا في رواية مالك، يعني المسلم عن مالك، قال أفلح إن صدق بدون وأبيه. في الروايات الأخرى قال: وإن كانت في الصحيح ثابتة، يعني وردت في الصحيح أفلح وأبيه، لكنها شاذة، لكنها شاذة، فقد تكون وقعت من الراوي. وتعرفون أنه من غير شذوذ ولا علة. سأذكر لكم مثال حدث لنا بعد قليل، قبل قليل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اختلف العلماء في إنك لا تخلف الميعاد. بعضهم قال هذه الزيادة ثابتة، وهي زيادة دعاء وليس فيها إشكال، وهي من ثقة لأنها في الصحيح، فنأخذ بها. ومن من يأخذ بها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولكن في قول آخر للمحدثين، وإن كان الشيخ هذا من أهل الحديث، يقولون لا، لأنه روى الحديث أكثر من 10 من الصحابة ولم يذكر هذه الزيادة، فقط واحد، وردت عن واحد أنه زاد. فهم يأتون يقول: هل يمكن أن يكون أكثر من 10 قيل 13 راويا لم يذكروا إنك لا تخلف الميعاد وذكره واحد، فنأخذ بالواحد أو غيره؟ هذا محل الخلاف. الذي قال هذه زيادة تقبل، ولم، وأنا سمعت الشيخ عبد العزيز كنت بجواره يقول بها، ولأكفى أنا أخذ بها. والقول الآخر أنه لا يقتقال لأنها شاذة، يقول. وهذا كما لو جاء 15 شخص كلهم رووا رواية ثابتة واحد زاد، وهي الحادثة واحدة، لاحظ الحادثة واحدة ليست حادثتان أو ثلاث. أن تقول أنت الزيادة ذي من أين جئت بها؟ كل أخوانك الذين معك رأوا الحادثة لم يذكروا هذا. هذه مسألة في الشذوذ وكلام طويل. فبعض العلماء قالوا وأبي شاذة، لأن رواية مالك كما قرأنا وهو حديث طلحة نفسه ليس فيه وأبي، أفلح وإن صدق، أفلح إن صدق. هذا إذا كان هو الراجح يحل الإشكال كله. لكن لو قلنا طيب، والحل إذا كانت ثبتت على القول الآخر، حملها العلماء محامل أخرى طويلة، فيقولون لعل النبي صلى الله عليه وسلم أضمر والله، وبعضهم قال أضمر كذا، وجاءوا بعبارات، وبعضهم قال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أحد أمرين: إما أن نقول أن هذه الزيادة شاذة وننتهي، وإذا قلنا أنها ثبتت فلدينا أحاديث صريحة صحيحة بعدم جواز الحلف بغير الله، وبالذات في الآباء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم، فكيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ والعلماء إذا وقع عندهم مثل هذه المتشابه والمشكل، ماذا يفعلون؟ يردون المتشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما هو المتشابه؟ المتشابه أفلح وأبي إن صدق، فيها إشكال وفي رواية ليست موجودة ففيها إشكال. المحكم ما هو؟ النهي القاطع بالأحاديث الصحيحة عن الحلف بغير الله الذي يحلف بما شاء هو الله، والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى، فيحلف الله بما شاء من مخلوقاته. أما المخلوق وليس هناك استثناء في هذه المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا، بل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وينص حتى على الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأصنام، لأنه كان في قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون تعظيما لآبائهم ويكثرون الحلف بآبائهم. فنرد إذن المتشابه للمحكم، المحكم لا يجوز الحلف بأي مخلوق، لا يحلف إلا بالله جل وعلا، هذا هو المحكم، وهذه متشابهة إذن لا نطيل الحديث فيها والله أعلم. وبهذا قالوا يزول الإشكال والله أعلم. في الدقائق الباقية معنا قرابة 6 دقائق أقف وقفات سريعة. الصلوات أمرها عظيم جدا، والصلاة أيها الأحبة إلى الآن كثير من الناس لم يدرك سرها. الصلاة غنيمة والله، الصلاة فتح من الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الآن إذا وقع لأي واحد منا مشكلة مباشرة ذهب لمن يرى أنه يحل له المشكلة، وهذا مطلوب شرعا، قد تكون عند جهة معينة، قد تكون عند شخص يسأله هل نفزع إلى الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر أي إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة، ويجد الحل إذا كان صادقا، يوفق الله جل وعلا، يسدد الله جل وعلا. كثير من الناس يتصور أن مجرد صلاة أداء فرض فقط، نعم هو فرض لا شك، والأعظم الفروض وتركها كفر، حتى والقول الراجح تهاونا من تركها تهاونا فهو كافر إذا تركها بالكلية، لكن الصلاة أنس راحة عبادة تجد فيها حل مشكلاتك، تناجي ربك بدل أن تذهب لمخلوق وهذا لا حرج فيه يساعدك، توجه إلى الله وتضرع بين يديه ويساعدك، وستجد بإذن الله. هذه مسائل لو تعاملنا مع الصلاة بأنها فرح وراحة وغنيمة اختلف أداؤنا للصلاة، ولكن اختلف العباد الذين تجد كيف صلاتهم طول السجود طول القيام، أما بعضهم ينقرها نقرا. فالصلاة عظيمة جدا وأعظمها الفريضة. ثانيا الزكاة أيها الأخوة، قال العلماء فيها لفتة جميلة جدا، تجدون الزكاة قرينة الصلاة في أغلب آيات القرآن وأغلب الأحاديث، نادرا ما تجد الصلاة دون الزكاة أو الزكاة دون الصلاة أو تجد فرق بينهما، الأغلب يأتي الصلاة بعدها الزكاة. ذكر العلماء أن هذا دليل الصلاة عبادة لك بينك وبين ربك ليست للناس، لكن الزكاة في تكافل اجتماعي في عناية بحقوق الفقراء والمساكين، فهي تدل على الكمال والشمول، وأن المسلم يجب أن يعنى بحقوق الناس، بل من لم يدفعها رضا تؤخذ منه قهرا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آخذوها وشطر ماله، دليل على الأمة متكافلة متعاونة متعاضدة. فقدم الله جل وعلا الزكاة في هذه المواضع وبين أهميتها وعظم والمحق، كما قلنا في الدرس الماضي في قصة الجنتين في درس التدبر قبل يومين، المحق الذي يصيب هؤلاء البخلاء كما محقت الجنة في قصة سورة القلم، أصحاب الجنتين الجنة كما تعلمون، أصحاب الجنة آسف ليس الجنتين، كذلك أصحاب الجنتين في سورة الكهف، كلاهما الذي لا يؤدي حق الله لا يطمئن. وبين شيخ الإسلام أن ما يحدث لمن لا يؤدي حق الله أمور عظيمة، حتى لو لم يذهب نوع المال تذهب بركته، يذهب ما يشعر بالأنس، ما يشعر بالراحة، لا يشعر بلذة الطعام وإن كان بين يديه، بخلاف إذا أدى حق الله فيه، كيف إذا تطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تتطوع. أيضا إذن لا نقتصر فقط على أداء الزكاة مع عمليتها، بل نتطوع نساعد إخواننا في الشمال والجنوب، إخواننا الآن في اليمن، في العراق، في فلسطين، محاصرين في الشام، في أماكن كثيرة يعانون معاناة، ونحن في هذا الخير. كنا أمس بمناسبة زواج، وذكر أحد الأشخاص يقول تصوروا أن رجلا جاء يسألني، يقول طالب علم، قال عندنا شخص أقام وليمة زواج فذبح 20 ناقة أو جملا و120 خروف. انظر، ولو جئت ربما تطلب من هذا شيء لله أو للمساكين ما أعطاك شيئا. الإسراف الذي يقع في الولائم، رمي الطعام، وإخواننا يبحثون عن اللقمة الحلال في مشارق الأرض ومغارب. إذا نتبرع، نحاول أن ننمي، ما نقص مال من صدقة. أما رواية بل تزد ضعيفة، بل تزد، بل تزد ضعيفة، ما نقص من صدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الصيام أيضا لا تقتصر على صيام رمضان، حاول أن تعود نفسك، قد يكون شديدا عليك أول الأمر حتى يصبح مألوفا لك ومكانة الصيام. وهكذا العمرة، إلى العمرة مكفرات لما بينهما. وهنا سؤال، هل يمكن الإنسان يعتمر أكثر من عمرة في السنة؟ نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهما، مجتنبة الكبائر، فالذي يستطيع أن يعتمر بين فترة أخرى فليفعل، لأن لها أثر عظيم. أما الحج فهو لا يكون إلا في السنة مرة. ثم أختم ومعي دقيقة أو دقيقتان حتى يتم الأذان. هل يدخل الإنسان الجنة بعمله؟ هذه مسألة دقيقة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. كيف نجمع بينها؟ كتب العلماء كلام طويل في هذا ومختصر، أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا أي على سبيل المعاوضة، مهما عملت لا يساوي موقع قدم في الجنة. لكن الباء هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قالوا باء السببية، باء أي بسبب عملكم، فهو ليس معاوضة. فرق، المعاوضة أن تعطي إنسان مقابل ما يعطيك، السببية إنسان أحسن إليك إحسانا يسيرا فتحسن له إحسانا عظيما. يحدثنا أحد الأخوة أمس قصة جميلة، يقولنا منتشرة أظن في، يقول مجموعة من الأخوة اتصلوا بأخيهم وقالوا سنأتي نتعشى عندك الليلة، ومعنا ضيف عزيز. فيقول لما جاءوا دخلوا قالوا وين ضيفكم؟ فإذا معهم سيارة من أفضل السيارات اشتروها لأخيهم، لأنه كان يرعاهم وهم صغار، قد توفي والدهم، فقالوا أردنا أن نعطي إشعار فقط، مكافأة لما، مو مكافأة عفوا، إشارة لكرم، سيارة بمئات يعني غالية جدا، بغض النظر عن شراء الغالية أو غيرها. إذن السببية غير التعويض، المعاوضة تدخل عند الخباز وتشري هكذا، عند محل التجارة معاوضة يرجع لك ريال أو نصف ريال. أما السببية فقد يعمل الإنسان لك معروفا وتعطيه أضعاف ما أعطاك. وقال بعض العلماء ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم. بعد أن ندخل بفضل الله ورحمته، جعل الله إياكم من أهل الجنة، هذا بفضل الله ورحمته ليس بأعمالهم، لكن كيف يتفاضلون في درجاتهم في الجنة؟ قالوا هذا حسب أعمالهم، وكلما كان الإنسان قريبا في عمله كان كذلك. ذكر، وهذه آخر ما أتحدث به في هذا الدرس، ابن القيم طبقات أهل الجنة، درجات أهل الجنة. أهل الجنة طبقات أو درجات. ملوك الآخرة، من هم ملوك الآخرة؟ قال ملوك الآخرة هم من يعملون عملا متعديا، وهم العلماء والدعاة وأئمة العدل وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الأموال في سبيل الله. قال هؤلاء ملوك الآخرة، لأن عملهم متعدي نافع للناس مع محافظتهم على العمل الخاص. ثانيا باختصار قال من فتح الله له أبواب من العبادة لكن عمله قاصر على نفسه، في قيام الليل، في صيامه، لكن ليس عنده عمل متعدي. قال ابن القيم هؤلاء أهل الربح والحظوة. الطبقة الثالثة قال طبقة أهل النجاة، وهم الذين يعملون بما أمر الله ويجتنبون نواهيه، وليس عندهم كثير عبادات ولا قيام ليل ولا غيره، قال هؤلاء الطبقة الثالثة وهم أهل النجاة. الطبقة الرابعة قال هم أناس أسرفوا على أنفسهم ثم رزقوا التوبة، فهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين على ذلك، فإذا علت حسناتهم على سيئاتهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأخيرا هناك آخر قالوا تساوت حسناتهم وسيئاتهم تحت مشيئة الله جل وعلا وهم على خطر عظيم. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة كلها حديث عظيمة. المهم أن نراعي ما ورد في هذا الحديث من العبادات والتوجه إلى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.